بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إثر حديثه على غزوة بدر الكبرى، قال رحمه الله: ولما عزمت قريش على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك فقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تعبأوا للقتال ورأى الملائكة فر ونكص على عقبيه، فقالوا: إلى أين يا سراقة؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث عن غزوة بدر الكبرى، وهي غزوة الفرقان التي فرق الله بها بين الحق والباطل، وهي التي قال الله عز وجل فيها: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. السبب كما عرفنا في الدرس الماضي أن قريشا لما كان أبو سفيان راجع من الشام بتجارتهم، وهي تجارة كبيرة، وكان العدد الذي مع تلك العير قليلون، فالرسول عليه الصلاة والسلام ندب أصحابه وقال: هل لكم أن نخرج إلى اعتراض عير قريش لعل الله أن ينفلنا ما معهم؟ لأن كما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج بالطريقة التي عرفنا في قضية الهجرة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون الله والله خير الماكرين، خرج بنفسه خفية هو وأبي بكر، وقبله أصحابه خرجوا بأنفسهم، وقريش أخذت أموالهم جميعا. فكانت هذه الغزوات اللي هي قبل غزوة بدر وكلها مناوشات، كان الذين يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير قريش كلهم من قريش من المهاجرين وليسوا من الأنصار. في هذه الغزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الخبر ندب الناس فخرجوا على عجل، خرج معه عدد من المهاجرين والأنصار، فكل الجيش الذين كانوا معه 314 أو 19، وليس معهم إلا فرسان فقط، فرسين معهما و70 بعيرا يتعاقبون عليها، وهم 300. فذهبوا وأخذوا الطريق إلى أن وصلوا إلى قرب بدر. أبو سفيان لما بلغه الخبر على أن محمدا سيعترض عيرهم وسيأخذ تجارتهم، استأجر شخصا اسمه ضمضم غفاري، وطلب منه أن يذهب إلى مكة وأن يبلغهم بأن محمدا وأصحابه خرجوا لاعتراض عيرهم وأخذ أموالهم. فوصل هناك ثم صار الصارخ بين قريش، فعزموا كلهم ولم يتخلف أحد منهم إلا أبو لهب، يعني أشراف قريش، لم يتخلف أحد من أشراف قريش إلا أبو لهب، كان له دين على شخص فبعثه عنه. لما خرجوا كما سمعنا الآن فيما عزمت قريش، لما خرجوا الآن خيلا وبطرا كما قال الله عز وجل ويصدون عن سبيل الله، تذكروا أن بينهم بين كنانة حروب، والعرب يعرفون ماذا يحدث ممن كانوا يحاربونه، فقالوا: نخشى أن يأتوا من خلفنا، يعني لما نذهب إلى بدر وكنانة ومن معهم سيأتون خلفنا وتأتي مشكلة كبيرة علينا. فتبدى لهم سراقة، ما هو سراقة، تبدى لهم إبليس، تبدى إبليس في صورة سراقة، وقال إني جار لكم، لن ينال منكم كنانة شيء ولن يتبعكم أحد، بل اذهبوا أنا جار لكم. وكان معهم يشاهدونه بصورة سراقة، والجن الشياطين كما نعرف أن الله عز وجل مكنهم أن يتصوروا بأي صورة شاءوا، فكان في هذه الصورة ويدخل أماكنهم وهم في طريقهم، وكلهم لا يظنون إلا أنه سراقة. فلما بدأت المعركة وجاء نصر الله عز وجل وأيد الله رسوله والمسلمين بالملائكة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لما بدأت المعركة فسراقة الذي هو يقول أنه سراقة ولا، فصاروا ينادونه إلى أين، يعني أنت وعدتنا وإلى أين الآن؟ فقال لهم إني أرى ما لا ترون، لأنه كان عاش بين الملائكة والله عز وجل مكنه من رؤيتهم، فعرف أن الأمر الآن ليس لكنانة ولا لغيرهم، فولى. لأنه فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك، فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يعني جار لكم كنانة، كلهم لن يأتي بعدكم أحد منهم، فهو يعني ضمن لهم على أنه لا يصيبهم شيء من قبيلته. ثم لما رأى ما رأى قال إني أرى ما لا ترون، فنكص لما رأى ذلك نكص على عقبيه وولى. ولما قالوا إلى أين قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. لا شك أنه يخاف الله عز وجل، ولكن الله كتب عليه الشقاء، ولهذا يوم القيامة ينصب له كرسي في نار جهنم ويخطب الناس ويقول ما كان لي عليكم السلطان إلا أن دعوتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فالله عز وجل حكم عليه بهذا الحكم وطرده من رحمته، والسبب في ذلك عصيانه لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له، وكان إبليس من الجن كما قال الله عز وجل فمسك عن أمر ربه، كان مع الملائكة، فلما أمرهم بالسجود سجدوا إلا إبليس أبى، وقال أسجد لمن خلقت طينا، وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته إلى يوم القيامة. هذه كلها توعدات توعد بها هذه الأمة أن يضلها عن سبيل الله تبارك وتعالى. إذن إبليس سبب الطرد له والطرده الإبعاد من رحمة الله عز وجل أنه عصى الله، لأنه يقول أسجد لمن خلقت طينا، لم يمر الله عز وجل بعبادة آدم، وإنما عمله هذا طاعة لله، الله أمر الملائكة أن يسجدوا تكريما لآدم فهم أطاعوا الله عز وجل، وهذا عصى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس وأمرهم بعبادة الله وحده ما أمرهم أن يعبدوا غير الله، حينما نتجه للكعبة حينما نقبل الحجر الأسود ليس معنى ذلك أن نعبد الحجر الأسود أو نعبد الكعبة، وإنما الله عز وجل أمر باستقبال الكعبة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنحن نمتثل أمر الله عز وجل، ما أمر الله به قبلناه ونفذناه، لأنه حينما حولت القبلة قال الكفار واليهود يعني لماذا تركوا قبلتهم الأولى وانصرفوا إلى الكعبة، لأن صلاة كانت إلى بيت المقدس، ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله عز وجل أخبر قال لله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، ثم أمرهم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن أمر أولا بالصلاة لبيت المقدس، ثم أمر ثانيا بالصلاة إلى الكعبة، فهذا أمر الله عز وجل. حينما يأمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم هم يطيعون الله ولا يعبدون آدم، وهذا قال هذا القول أسجد لمن خلق طينا فامتنع. إذن إبليس كان مع الملائكة، وفي هذه الوقعة الغزو الكبرى التي فرق الله بها بين الحق والباطل كان مع الكفار يحرضهم ويدعوهم لقتال المسلمين، ويدعي أنه معهم وأنه لا غالب لهم وأنه لا يمكن أحد أن يعترضهم ولا يساعد عليهم، لكن لما جاء الحق حدث منه ما سمعنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وظن المنافقون ومن في قلبه مرض أن الغلبة بالكثرة، فقالوا غر هؤلاء دينهم، فأخبر الله سبحانه أن النصر إنما هو بالتوكل على الله وحده.
نحن إذا قرأنا في سورة الأنفال نجد هذه الوقعة وكل ما حدث فيها. حينما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، والعدد قليل، كانوا 300 كما سمعنا، وكفار قريش كانوا 1000، ما بين 1000 إلى 900. ولهذا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، والعادة أنهم يبحثون عن أعدائهم وكم عددهم وأين يكونون وما هي قوتهم، فخرج بعض الصحابة يبحثون يتلمسون الأخبار عن قريش أين وصلوا وكم عددهم، فوجدوا 2 من مواليهم حضروا للبحث عن الماء، فأخذوهم وجاءوا بهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، فسألوهما عن أبي سفيان لأنهم يريدون العير، فأخبرهم أنهم لا علم لهم به، وإنما خبرهم وأنهم من قريش وأنهم أرسلوا ليستقون لهم الماء، فضربوهم، فكانوا إذا ذكروا أبا سفيان تركوهم، وإذا ذكروا قريش ضربوهم. فالرسول يصلي، فلما صلى قال إن صدقوكم ضربتموهم وإن كذبوكم تركتموهم. هؤلاء جاء عن قريش، ثم سألهم كم عددهم، قالوا لا ندري، فقال من معهم، فذكروا أشراف قريش أبو جهل وفلان وعتبة وشيبة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه مكة قد يعني رمتكم بأفلاذ أكبادها، يعني الزعماء الذين هم في مكة كلهم جاءوا. ثم كان عليه الصلاة والسلام يحدثهم عن مصارع القوم وأنهم سيصرعون كما أخبره الله عز وجل ووعده بذلك. ثم سألهم عن العدد، قالوا لا ندري، فقال كم ينحرون في اليوم، قال يوم، قالوا يوم 9 ويوم 10، يعني ينحرون 9 من الإبل في يوم واليوم الثاني 10، فقال عددهم ما بين 1000 إلى 900، والأمر كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه أيضا هو وعدد معه يبحثون ويسألون، فوجدوا أعرابي فسألوه، قالوا أنت سمعت عن محمد ومن معه وعن قريش، أتظن فينهم الآن؟ فقال أخبروني من أنتما، أبو بكر رضي الله عنه والرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أخبريني من أنتما، قالوا أنت أخبرنا ونحن نخبرك، قال يعني واحدة بواحدة، قالوا نعم خلاص. فقال أخبرت أن محمد ومن معه خرجوا من المدينة يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صادق فهم الآن في مكان كذا وكذا، في المكان الذي هم فيه، وأخبرت أن قريشا خرجوا من مكة يوم كذا وكذا، فإذا صدق الذي أخبرني فهم الآن في المكان الفلاني، يعني حدد المكان الذي هم فيه. ثم انصرفوا، قال أخبراني من أنتما، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن من ماء، قال من ماء، ثم راح انصرفوا عنهم، من ماء، من ماء العراق، من أين، من ماء. والرسول عليه الصلاة والسلام هو صادق في خبره، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومن يمشي على رجلين ومن يمشي على 4، فهو ورى بهذا، فهو صادق في كلامه، لكن ما أراد أن يخبره أنه هو محمد والذين معه، لأنهم قد يبلغون الآخرين، يبلغون الأعداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. الشاهد أن القضية مشت حتى حدث المعركة. فنسمع، ظن المنافقون، هنا هذا التعبير، هذه آية كما سمعنا، قالوا غر هؤلاء دينهم، لما شاهدوا جماعة الرسول عدد قليل جدا 300 وأولئك 1000 بما معهم من العتاد والقوة، فيقولون عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه غر هؤلاء دينهم، ظنا منهم على أن الغلبة بالكثرة، فالله عز وجل بيّن أن الغلبة ليست بالكثرة، الغلبة بالإيمان وبالتوكل على الله عز وجل. ولهذا سنأتي هنا وسنجد أن الله عز وجل منح المسلمين ظهور قريش وأكتافهم، فقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70 وانهزموا شر هزيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما دنا العدو قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوعظ الناس وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر، وأن الله قد أوجب الجنة لمن يستشهد في سبيله، فأخرج عمير بن الحمار بن الجموح رضي الله عنه تمرات من قرنه يأكلهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بهن وقاتل حتى قتل، فكان أول قتيل رضي الله عنه.
هكذا الصحابة رضوان الله عليهم، يعني لما خطبهم الرسول ورغبهم في الجهاد في سبيل الله وأخبرهم بما لهم إذا صبروا وثبتوا، لأن الله عز وجل أمر بالثبات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، ثم بشرهم بالجنة. فهذا الرجل طمعه في الجنة، ما يطمع في شيء غير الجنة، يأكل هذه التمرات، فقال: إن حييت حتى أكل هذه التمرات لهي حياة طويلة، إذا كان ما بيني وبين الجنة إلا أن أقتل. ثم دخل مع الجيش وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. اقرأ اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملء كفه ترابا، فرمى به في وجوه القوم، فلم تترك رجلا إلا ملأت عينيه، فهو قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
يقول ابن أبي طلحة عن ابن عباس: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: يا رب، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على وجه الأرض. فقال له جبريل: خذ قبضة من تراب. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه من تلك القبضة فولوا مدبرين. الله عز وجل أمر رسوله بهذا الأمر، وأخبر في هذه الآية بأنه أخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم وقال: شاهت الوجوه. هذه القبضة من التراب ذهبت ودخلت في مناخر هؤلاء وأعينهم. الله يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ننظر لهذا التعبير، يقول: وما رميت، ينفي الرمي، ثم يقول: إذ رميت، ثم أثبت له الرمي، ثم قال: ولكن الله رمى. إذن الرسول رمى، ولكن الله عز وجل هو الذي أوصلها إلى عيون أولئك وإلى مناخرهم. هذا عمل السبب، وهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام، ورماهم، لكن ليس في استطاعة رميته بذاتها من شخص يرمي آخرين، يعني 1000 أو 900 من المقاتلين، هذه الحفنة من التراب تذهب إلى عيونهم جميعا وإلى مناخرهم جميعا. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه هو الذي أوصل ذلك التراب إلى مناخر أولئك وإلى أعينهم، ما واحد منهم إلا أصابهم ذلك، ولهذا ولوا مدبرين وانهزموا أمام هذه الفئة القليلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واستفتح أبو جهل فقال: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة.
يقول: قال ابن سعد فكان هو المستفتح على نفسه، لأن أبو جهل يقول أن الرسول قطع الرحم وجاءنا بشيء لم نعرفه، ودعا عليه هذا الدعاء، يدعو عليه لأنه قاطع رحم حسب رأيه هو، فهو دعا بهذا الدعاء، وهذا الدعاء راجع عليه لأنه هو الذي قطع الرحم. فالله عز وجل أيد رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه على هزيمة هؤلاء الكفار، لأنه في الأصل ذكر ابن إسحاق وغيره في السيرة أن عاتكة بنت ابن أبي طالب رأت رؤيا في مكة في الفترة هذه، الجيش أو العير قد اعتره الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الرؤيا التي رأتها: رأت رجل جاء على بعير فوقف في مكان في مكة، ثم صاح وقال: أخرجوا يا الغدر إلى مصارعكم. ثم تقول: ذهب أيضا بهذا البعير حتى على الكعبة، رؤيا نوم في الليل، فقال مثل ذلك القول. ثم تقول أيضا أنه صعد على جبل أبي قبيس، وتعرفونه المجاور للكعبة، وقال مثل ذلك القول. ثم تقول: انهدت صخرة من الجبل فنزلت إلى الأرض فتكسرت، فما بيت من البيوت في مكة إلا دخله قطعة من تلك الصخرة. هذه الرؤيا ذكرتها للعباس وقالت له لا تخبر بها أحد. العباس أيضا أخبر صديقا له والخبر إذا خرج من اثنين ذهب السر عنه، فانتقل إلى ثالث فوصل الخبر إلى أبي جهل. نزل العباس يطوف، فلما شاهده قاله إذا انتهيت من طوافك تمر علينا. فبعدما انتهى من الطواف مر عليهم، قال يا بني عبد المطلب ما كفاكم أن يتنبأ منكم الرجال حتى تنبأ منكم النساء؟ فقال هو ما ذاك، فأخبره بهذه الرؤية التي انتشرت. فالشاهد أن الكلام الذي رأته أو الرؤية التي رأتها تحققت في نفس الفترة. يقول لما رجع، لأنه أنكر الكلام، ما قال أنا ما قلت مثل هذا القول، فلما رجع يقول اجتمعنا عليه بنات أبي طالب أو بنات بني المطلب ولاموه وقالوا لماذا يعني عملت مثل هذا العمل مع أبي جهل الذي وضعه كذا وكذا وكذا. قال فأنا تأسفت فرجعت، اليوم الثاني أطوف وأريد أن أتحرش بهذا الرجل حتى يتكلم معي، ويريد أن يتكلم معه يعمل يعني يعوض ما حدث منه. وقال أنا في نفس اللحظة هذه فإذا في صارخ الذي هو ذا الغفار الذي بعثه أبو سفيان. قال فانصرف ذهب، فإذا الصارخ فذهب الجماعة أولئك. هؤلاء جميعا الرؤية هذه تحققت أيضا فيهم، لأنه قال اخرجوا إلى مصارعكم بعد ثلاث، فكلهم صرعوا في هذه المعركة حيث قتل منهم 70 وأسر 70. الشاهد من هذا على أن الله عز وجل عز دينه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن نسمع ولما وضع المسلمون.
قال رحمه الله تعالى ولما وضع المسلمون أيديهم في العدو يقتلون ويأسرون، وسعد بن معاذ رضي الله عنه واقف عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رجال من الأنصار في العريش، رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجه سعد الكراهية فقال كأنك تكره ما يصنع الناس. قال أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله في المشركين، وكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال.
تذكرون فيما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه الصحابة أن يبنون له عريشا ليبقى فيه ويأخذ بعض الركائب تكون عنده، وقال له سعد بن معاذ يعني تبقى في هذا المكان ونحن نقاتل العدو، فإن نثر الله عز وجل فذلك هو المطلوب، وإن كانت الأخرى ممكن تركب على ركائبك هذه وتذهب إلى المدينة ففيها رجال بقوا لا يعلمون أنك ستلاقي شرا، فترجع إليهم يحمونك وينصرونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه بهذا الرأي، فكان معهم في العريش يشاهدون الذين أمامهم في المعركة. حينما انهزم المسلمون الكفار فصار المسلمون يقتلون ويأسرون. الأسر كما تعرفون أخذ الأسير حتى يأخذ منه الفداء في المستقبل، فكان سعد لم يناسبه هذا العمل، ورآه الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأ في وجهه هذا التغير، قال كأن هذا لم يناسبك ولم تره مناسبا. قال نعم، هذه أول معركة الله عز وجل أعز فيها المسلمين، وحدث بالمشركين ما حدث، فكان الأصل الإثخان فيهم القتل لا الأسر، يعني يريد أن يستمروا في قتلهم ولا يأسرونهم. ولهذا سيأتينا في قضية الفداء للأسارة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جمع الأسرى وساروا 70 وبحث موضوعهم ماذا يصنع فيهم، هل يقتلهم أو يأخذ منهم الفداء، فكان أبو بكر رضي الله عنه أشار عليه بأن يأخذ الفداء، يعني يأخذ النقود المال الذي تؤخذ فداء عن هؤلاء، قال ليستعين بها المسلمون ولتستبقي أهلك، لأنهم أهله وإخوانه وعشيرته، حل على الله يهدي بعضهم، كان هذا رأيه. عمر بن الخطاب لا، قال نقتلهم جميعا ولا نأخذ الفداء. فلما حدث ما حدث وقبل الرسول عليه الصلاة والسلام الفداء، أنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى الرسول يبكي هو وأبو بكر، فسألهما لماذا تبكيان، طلب منهم أن يخبروه بالسبب، يقول إن وجدت بكيت ولا تباكيت، فلما أخبره بذلك الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو نزل عذاب لم ينجو منه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الله عز وجل يقول لولا كتاب من الله سبق، يعني في هذه القضية بأنكم ستأخذون الأسرى وستأخذون منهم الفداء، وهذا قد كتبه الله عز وجل، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال في الآية الأخرى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يثخن فيهم القتل حتى يخافون ويرتدعون. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى ولما بردت الحرب وانهزم العدو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه معوذ وعوف ابن عفراء حتى برد.
هذا معوذ وأخاه لما كانوا في المعركة والصفوف موجودة بين الجانبين، ورسول عليه الصلاة والسلام صف المسلمين ووعظهم، وعرفنا أيضا في بعض السير اللي هو أطول من هذا أن الرسول لما كان يعني يرتبهم في الصف وكان رجل باديا صدره فكأنه أخذ في صدره كذا وأن أخره، فقال له أوجعتني يا رسول الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام كشف عن صدره الرداء، لأن كما تعرفون اللباس للعرب كان إزار ورداء، قال له اقتص يعني خذ حقك. ماذا صنع ذلك الرجل؟ صار يقبله في بطنه وقال إني أردت أن يكون آخر عهدي يعني جسمي بجسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ابناء عفراء شباب، وكانوا عند عبد الرحمن بن عوف في نفس الصف، وهو يقول كان استصغرهما في المكان هذا لأنهم صغار شباب، فقال فإذا أحدهما يسر إلي فقال له أخبرني عن أبا جهل، عن أبي جهل، لأنه من الأنصار وأبو جهل من أهل مكة ما يعرفه بس يسمع عنه، فقال ماذا تريد منه؟ قال لو رأيته لن يفارق سوادي سواده حتى أموت أو يموت. قال فإذا الآخر أيضا يسارني بمثل ما قال الأول. فمشينا قليل فإذا الرجل قد بدأ يتبختر في طريقته، فقال ذاك صاحبكما، فلما رأى اندفع عليه جميعا فضربه حتى برد. الله عز وجل سلط عليه هؤلاء فقتلوه. الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما انتهت المعركة والقتلى لقتلى ولمأسورين قال من يبحث لنا عن أبي جهل ما هو أمره؟ فانطلق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجده في آخر رمق من حياته، فقال له يا عدو الله ألم يخزيك الله عز وجل؟ فسأله يقول لمن الدائرة اليوم، يعني من الذين نجحوا لمن الدائرة؟ قال الدائرة لله ورسوله ولرسوله. ثم وضع يده ورجله على صدره وحز رقبته وجاء برأسه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا رأس عدو الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فرعون هذه الأمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر به وبحث عنه ووجد خبره هذا قال هذا القول، وهذا يدل على أن كل فرعون كل متكبر في الدنيا مخالف لأمر الله عز وجل الله عز وجل يذله ويخزيه، لأنه حينما كتب لهم أبو سفيان، لأن أبا سفيان نجح في العير ذهب به إلى الساحل، ولما ذهب به إلى الساحل لم يبقى بين المسلمين وبين الكفار إلا المواجهة، فكتب إلى قريش وقال أن عيركم قد نجت ولا حاجة لأن تأتوا، وعزم عدد من قريش أن يبقوا وبعضهم بقى بالفعل، لكن أبا جهل قال لا يمكن إلا أن نذهب إلى بدر وننزل فيه وتضرب على رؤوسنا القينات ونشرب الخمور ونطعم الناس ويعلم عنا العرب، في المستقبل لن يعترض أحد لعير قريش ولا لثيارتها، وهذا أمر أراده الله عز وجل، فجاء بمن معه، فالله عز وجل كتب عليهم هذه الهزيمة. اقرأ.
أنا رحمه الله تعالى فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل.
هذا ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، جاءه في هذه الحالة، يعني قد ضربه حتى برد، يعني في آخر حياته ما يقدر يتحرك ولا يقدر يعمل شيء. نعم.
فقال لمن الدائرة اليوم؟ قال لله ورسوله. ثم قال له هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال وهل فوق رجل قتله قومه؟ فاحتز رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قتلته، فقال الله الذي لا إله إلا هو ثلاثا، ثم قال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق فأرنيه، فانطلقنا فأريته إياه، فلما وقف عليه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا فرعون هذه الأمة.
هو القتل كما عرفنا لم يقتله عبد الله بن مسعود، إنما هو أجهز عليه، القتل كان من أبناء عفراء، لكن جاء وفيه بقية من الحياة ثم قطع رأسه فأكمل، يعني أجهز عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقف عليه قال هذا القول. ننظر الآن ماذا حدث ببعض الصحابة أيضا مع بلال ومن كان معه. نعم. وأسر عبد الرحمن،
قال رحمه الله تعالى وأسر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أمية بن خلف وابنه عليا، فأبصره بلال رضي الله عنه، وكان أمية يعذبه بمكة، فقال رأس الكفر أمية، لا نجوت إن نجا. ثم استحمى جماعة من الأنصار واشتد عبد الرحمن بهما يحجزهما منهم، فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه علي ففرغوا منه.
هو الآن كان معه أدرع قد سلبه عبد الرحمن، فلما شافه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأدرع، يعني اترك هذه الأدرع وتأخذني أنا أسير، أنا وولدي سيكون الفداء أكثر من قيمة هذه الأدرع. قال فرميت نفس الأدرع هذه وأخذت الاثنين، والهزيمة يعني بدت عليهم، ما حد يقدر يتحرك الآن، فصار يمشي بهما فشاهده بلال، وكان أمية يعذبه في مكة، فلما رأى قال رأس الكفر، ثم قال هذا القول، يدعو على نفسه، يقول لا نجوت إن نجا. ماذا يصنع عبد الرحمن بن عوف؟ يبغى يأخذ الأسير، وحاول يصرفه عنه، فاستنجد بجماعة من الأنصار بلال، دعا الأنصار وقال هذا أمية بن خلف الذي كان يعمل ذلك العمل، فجاءوا معه فسلمهم أولا ابنه علي، فأخذوا ابنه فقتلوه، وظن أنه سينجو بصاحبه الثاني، وانطلق بصاحبه، أدركه، لما أدركه كما نشاهد الآن قال له أبرك فبرك، فأراد أن يعني يمنعه منهم فقتلوه. اقرأ.
قال رحمه الله فشغلهم عن أمية بابنه علي ففرغوا منه، ثم لحقوهما، فقال له عبد الرحمن أبرك فبرك، وألقى عليه عبد الرحمن بنفسه فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه، وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن رضي الله عنه.
كان عبد الرحمن يري الناس فيما بعد أثر الضربة التي حصل عليه في قدمه بسبب هذا الرجل. هذا أمية بن خلف يعني من المجرمين، والذي كان يعذب بلال وغيره من المسلمين، ولما جاء أحد الأنصار وكان يطوف أراد أن يمنعه من الطواف بالكعبة، فقال له لو منعتني سأمنع تجارتك التي تذهب إلى الشام، فتلاحه إياه وقال أنا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنك مقتول وأنك ستقتل، وهم يعرفون قريش إذا قال رسول كلمة لا تتخلف، لأنه معروف عندهم بالصدق، فجاء إلى زوجته وأخبرها، قال أبلغك ما قال محمد عني بأنه سيقتلني؟ فقالت تعلم أن محمدا صادق، إذا قال قولا لا بد أن يكون. فلما جت المعركة هذه والخروج أنذرته وقالت له لا تخرج، ألم يبلغك أن محمدا قال كذا وكذا؟ فأراد الله عز وجل أن يقتل بهذه الصورة. فجاء عبد الرحمن كان يقول رحم الله بلال أحرمني من ذا ومن ذا، أحرمني من الأدرع التي كانت معي ثم فجعني بأسيرية، يقول لا حصلت لا هذا ولا هذا، أرميت الأدرع فأخذت ثم الاثنين فكهم منه وقتلهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان أمية قد قال قبل ذاك من المعلم في صدره بريش النعام؟ فقال له: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل.
الله عز وجل كما عرفنا في الآية في قوله تبارك وتعالى: استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله عز وجل نصر رسوله بالملائكة وكانوا يقاتلون معه، ولهذا يقول بعض الصحابة: كنت أطارد رجلا من المشركين فلم أسمع إلا تلك الضربة بالصوت، وقال: أقدم حيزوم، فإذا الرجل صريع وجهه مخضر ما يدري من الذي قتله. ثم يقولون في قضايا أخرى أيضا، يقولون: نطارد المشرك ولا نرى رأسه إلا قد طاح، ما ندري من الذي، لأن الملائكة لا يرون. فجبريل عليه السلام أيضا يعني حينما ذكر رسول عليه الصلاة والسلام على أن أفضل الأنصار أفضل المهاجرين، يعني بالجملة التفاضل بالأفراد، لكن بالجملة أن أهل بدر والذين حضروا بدر أفضل من غيرهم من الصحابة، ولهذا قال الله عز وجل لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه الخاصية لأهل بدر. فجبريل يقول: ماذا تعدون أهل بدر؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكر له هذه الخاصية، قال: ونحن كذلك الملائكة يعدون الذين شاركوا في غزوة بدر هم أفضل الملائكة. فشارك عدد من الملائكة نصر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. ننظر أيضا من المعجزات التي حدثت للرسول في هذه الوقعة في قضية عكاشة بن محصن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن رضي الله عنه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جذلا من حطب، فلما أخذه وهزه عاد في يده سيفا طويلا، فلم يزل يقاتل به حتى قتل يوم الردة.
وهذا من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذا العود من الحطب لما انكسر سيفه ماذا يصنع؟ فأعطى هذا العود من الحطب فهزه فأصبح سيفا وصار يقاتل به حتى قتل يوم الردة في أيام أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما انقضت الحرب أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وقف على القتلى، فقال: بئس عشيرة النبي كنتم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس.
تعرفون في قضية الإخراج، أولا أنهم كذبوه عليه الصلاة والسلام فلم يقبلوا منه إلا القليل الذين آمنوا به، والإخراج حينما أخرج للهجرة، والله عز وجل قال في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج عليه الصلاة والسلام من مكة، ولهذا قد قاله ورقة بن نوفل حينما جاءه الوحي في بداية أمره، وجاءت به خديجة إلى ورقة عمها وكان يقرأ الكتاب، فقالت له: اسمع من ابن أخيك، فأخبره بما رأى، يعني بقصة جبريل حينما جاءه في بالوحي وقال له: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، ثم قاله: اقرأ، غطه إلى أن قاله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع ترجف بها بوادره، فلما جاءت به إلى ورقة فسأله فأخبره بهذه القصة، فقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جدعا حين يخرجك قومك. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. يعني ورقة يتمنى، لأنه كبير السن وما لبث فترة ثم توفي قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤمر بالدعوة إلى الإسلام، فهو يقول: ليتني أكون جذعا، يعني شابا، في الوقت الذي يخرجك قومك من مكة. فالرسول تعجب قال لهم أخرجوهم؟ قال نعم مخرجوكم، بالفعل أخرجوه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هنا يعني يتكلم على عشيرته، لأنه أيضا في غزوة حنين بعد الفتح، فتح مكة، وكانت الأموال كثيرة التي غنمت، فصار يوزعها بين عدد من قريش الذين يتألفهم. بعض الصحابة ولا سيما الصغار كما قال الكبار منهم قالوا كأن الرسول يعني أخلد إلى أهله والآن يعطيهم، نحن اللي جاهدنا وعملنا كذا. وهذا الكلام يحدث من الصغار دائما، الشباب يعني عندهم نوع يختلف عن الكبار. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فجمع الأنصار وقال لهم يعني لو شئتم لقلتم خرجت أو طردت وآويناك ونحن اللي قبلناك ونصرناك ونحن الذي أعطيناك كذا وكذا. فكانوا يقولون الله أمن، ويذكرون على أن هذا العمل الذي عملوه كله بأمر الله عز وجل. ثم قال لهم ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى رضينا بذلك يا رسول الله. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذين آووه الأنصار بايعه في العقبة ثم هاجر معهم إلى المدينة، هاجر إليهم فآووه ونصروه. فهو يقول الآن لقريش الذين أخرجوه وهم في هذه الحالة، وسنسمع لعمر ماذا يقول عن هؤلاء الذين في القليب. يقول لما انقضت الحرب أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى، لأنه قتل منهم 70 وأسر 70، ومن القتلى الصناديد الكبار أبي وغيره. فقال بئس عشيرة النبي كنتم، كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس. أخرجه من مكة وآواه الأنصار، وخذلوه وآواه الأنصار وغير الأنصار الذين أسلموا وقبلوا دعوته. ثم أمر بهم، نعم أجرأ.
قال رحمه الله تعالى ثم أمر بهم فسحبوا حتى ألقوا في القليب، قليب بدر، ثم
يعني في مثل البئر، نعم ألقوا فيها، نعم.
ثم وقف عليهم فقال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنت بأسمع لما أقول منهم.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن الموت هؤلاء في هذه الحالة كانوا يسمعونهم، وهذا تبكيت لهم من الله عز وجل، فيقول أنا وعدني ربي بالنصر وأنتم وعدكم بالخذلان، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول هؤلاء قد جيفوك يعني ما يسمعوك. فقال لا، هم يسمعون ولكن لا يستطيعوا أن يردوا الجواب، لن يستطيعوهم في هذه الحالة. وهذا العلماء أخذوا منه على أن الموت يسمعون في حالات معينة ولا يسمعون دائما بعد وفاتهم. الميت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يوضع في قبره قال وهو يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان منكر ونكير فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فهم في هذه الحالة يسمعون وبعدها خلاص ما يسمعون. كذلك هؤلاء حينما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام يؤنبهم على ما فعلوا سمعوه ولكن لم يستطيعوا أن يجيبوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم ارتحل صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤيدا منصورا قرير العين معه الأسرى والمغانم. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث. ثم لما نزل بعرق الظبية،
أيوة الظبية،
بعرق الظبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط. ثم دخل المدينة مؤيدا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة. فأسلم بشر كثير من أهل المدينة، ودخل عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأصحابه في الإسلام.
يعني دخلوا في الظاهر، الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتصر على أعدائه ورجع إلى المدينة في قضية الغنائم، يقول بعض الصحابة بعضهم قال نحن أحق بها لأننا نحن قتلنا وجمعنا، والبعض الآخر قال لأن كنا مع رسول عليه الصلاة والسلام. يعني في خلاف فيما بينهم من يأخذ هذه الغنائم؟ قال فنزعها الله من أيدينا وأعادها لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فالأنفال رجعت للرسول فهو الذي قسمها بينهم فجعل الخمس من هذه الغنائم للرسول عليه الصلاة والسلام وللفقراء والمساكين ولحاجة الدولة كما يقال، وبقية المغانم الأربع الأخماس قسمها بين المجاهدين على التفصيلات الموجودة في الغنائم حينما تقسم بين المجاهدين. هو عليه الصلاة والسلام في الطريق عمل ذلك العمل، لما وصل المدينة وكان عدد من أهل المدينة لم يدخلوا في الإسلام، ولكن لما رأوا الرسول انتصر عليه الصلاة والسلام خافوا، فدخل من هو على عقيدته التي لم يخلص منها بل دخل نفاقا، ومنه عبد الله بن أبي رأس المنافقين، دخل في الإسلام ظاهرا. ولهذا لما جاء في غزوة أحد وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه وكان العدد 1000 والمشركون جاءوا 3000 زيادة حنقا على ما حدث لهم في غزوة بدر، فحينما خرجوا في الطريق رجع 300 وكان يتابعه جابر بن عبد الله ويطلب منهم أن يعودوا وأن يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ما نعلم نسير عليكم قتال. رجعوا فقال أخزاكم الله ذهبوا. فهو كان منافق، هؤلاء كلهم دخلوا خوفا من السيف لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ظهرت دعوته وأصبحت القوة له، فدخلوا وهم لم يؤمنوا من قلوبهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين معاملة الظاهر ما دام يشهدون لله بالرسالة لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة ويصلون مع الناس وهم لا يصلون إلا رياء وسمعة ولا يأتون الصلاة إلا في الوقت الذي شاهدهم الناس، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم هذه المعاملة في الظاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وجملة من حاضر بدرا 314 رجلا واستشهد منهم 14 رجلا.
ننظر الآن، النصر لم يكن للكثرة وإنما النصر هو للإيمان ولقوة الإيمان، والله عز وجل من توكل عليه واعتمد عليه والله ينصره. هؤلاء 300 وعدد فوق 300 وكفار قريش 900 إلى 1000 ومعهم 200 فارس ومعهم كل العدد والعدة الموجودة، وهؤلاء هذا العدد القليل ننظر كم قتل من هؤلاء وكم قتل من هؤلاء. هؤلاء لم يقتل منهم إلا 14 وأولئك على عددهم وعدتهم وقوتهم قتل منهم 70 وأسر منهم 70. إذن النصر للمؤمنين، النصر من الله عز وجل لمن توكل عليه واعتمد عليه وليس للكثرة قيمة، ولهذا قال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فالكثرة لا قيمة لها، وإنما القيمة تكون للإيمان الصادق وللإعداد، لأن الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما يقاتل الإنسان بيده هكذا، لا بد يعمل العدة، لا بد يعمل السبب، والنصر من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال ابن إسحاق رحمه الله كان أناس قد أسلموا فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبسهم أهلهم بمكة وفتنوهم فافتتنوا ثم ساروا مع قومهم إلى بدر فأصيبوا فأنزل الله فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
هذه الآية نزلت في هؤلاء، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال الله عز وجل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهو لا يعذر الإنسان بالبقاء بين الكفار الذين لا يستطيع أن يقيم شعير دينهم بينهم إلا إن لم يستطع، فإذا لم يستطع فهو يعذر، أما إذا كان يستطيع فيخرج، أرض الله واسعة. فهؤلاء كان بإمكانهم أن يخرجوا مثل ما خرج غيرهم، ولكنهم بقوا وفتنوا من الكفار فصار ما صار. فلما حدث لهم ما حدث الله عز وجل أخبر بأن حكمهم هذا الحكم حينما قتلوا أو ماتوا وهم على هذه الحالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى قسم غنائم بدر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالغنائم فجمعت فاختلفوا، فقال من جمعها هي لنا، وقال من هزم العدو لولانا ما أصبتموها، وقال الذين يحرسون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنتم بأحق بها منا، قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: فنزعها الله من أيدينا فجعلها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقسمه بين المسلمين. وأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول.
نعم، سمعنا قول هؤلاء جميعا، والله عز وجل سحب منهم ذلك وجعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله بين في كتابه كما نسمع هذه الآيات. الله يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يوم الفرقان هو يوم بدر، الله فرق به بين الحق والباطل، والله على كل شيء قدير. ثم قال: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الله عز وجل جمع بينهم على غير ميعاد، قال: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج من هنا لم يرد القتال، ولا يظن على أن قريش سيعملون ذلك العمل وكذلك قريش. فالله عز وجل أعطى هذا الوعد أو هذا الاجتماع على غير ميعاد، ولهذا يقول الله عز وجل: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقدر الله أمرا كان مفعولا. فالله عز وجل نزع الغنيمة من أيديهم ولم يتركها لهم، بل أحالها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يسألونك عن الأنفال، يعني لمن؟ هؤلاء يقولون لنا وهؤلاء يقولون لنا ونحن أحق بها. فالله عز وجل أخبر في كتابه حينما جاءت هذه الأسئلة منهم أن هذه الأنفال للرسول عليه الصلاة والسلام. الأنفال معناه الغنيمة التي أخذوها وتنفلوها يقسموها بين المجاهدين. فالله عز وجل قسمها للقسمة: خمس للرسول عليه الصلاة والسلام، وبقية الأربع الأخماس توزع بين المجاهدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن إسحاق رحمه الله عن نبيه بن وهب أنه قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسرى على أصحابه وقال: استوصوا بالأسرى خيرا. فكان أبو عزيز بن عمير عند رجل من الأنصار فقال له أخوه مصعب: شد يدك به فإن أخته ذات متاع. فقال أبو عزيز: يا أخي هذه وصيتك بي.
يعني هذا أخوه مسلم وهذا ما زال كافرا وصار أسيرا، فلما أعطي هذا الأسير لهذا الرجل ماذا يقول له مصعب؟ يقول له: شد يدك بهذا الرجل، أخته عندها متاع فستأخذ الفداء منه. فهو يقول له: يعني هذه وصيتك بي، يعني أنا أخوك. أخبره قال: أنت ليس أخي، يعني أخي هذا الأنصاري أخي في الإيمان، وأما أنت فلا. نعم.
قال رحمه الله: فقال مصعب: إنه أخي دونك. قال أبو عزيز: وكنت مع رهط من الأنصار حين قفلوا، فكانوا إذا قدموا طعاما خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياهم بنا، ما يقع في يد رجل منهم كسرة إلا نفحني بها. فقال فأستحي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها.
هكذا الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الحالة وهم في أمس الحاجة وفي حالة الجوع، الرسول أوصى بهؤلاء خيرا، فكانوا يقدمون هذا الرجل على أنفسهم. وهو هذا الذي يتحدث به حينما شاهد هذا العمل الذي يعاملون أو هذه المعاملة يعاملونه بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أسارى بدر، واستشار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه في الأسرى وهم 70، وكذلك القتلى 70 أيضا. فأشار الصديق رضي الله عنه أن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة ويطلقهم لعل الله يهديهم للإسلام. فقال عمر رضي الله عنه: لا والله ما أرى ذلك، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديد الشرك. فهوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه.
يعني هوي أحب رأي أبي بكر، لأن أبا بكر هذه وصيته أن تؤخذ منهم الفدية وأن يطلقوا لعل الله أن يهديهم، وهذا المال نأخذه نتقوى به لأن في حاجة إليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان هذا رأيه، وإنما رأيه أيضا قال: كل واحد يعطى قريبه فيقتله حتى لا يكون في نفس الإنسان على أخيه شيئا حينما يأتي واحد يقتل الشخص الآخر. قال: كل واحد يعطى قريبه حتى يقتله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين. وإن الله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
الآن يضرب الأمثلة للاثنين، هذا المتشدد وهذا الذي عنده اللين. فهذا يضرب المثل أولا لأبي بكر، مثله بإبراهيم ومثله أيضا بعيسى. عيسى يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نسمع لتمثيله لعمر بمن؟ نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
هذه الآية في سورة يونس، والله عز وجل قال: قد أجيبت دعواتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين. ثم لما حمل فرعون ومن معه ودخل البحر بعدما دخل موسى ونجا، فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أو من المجرمين، الآن نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالله عز وجل شد على قلوبهم، لأن الدعوة التي دعا بها موسى قبلت منه، فشد على قلوبهم فبقوا على كفرهم حتى أهلكهم الله عز وجل. والثاني من الأنبياء: نعم.
وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم اليوم عالة، فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. فأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض.
نعم.
قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فلما كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هو قاعد هو وأبو بكر يبكيان، فقلت: يا رسول الله.
عرفنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بعدما انتهى قال: هؤلاء أمسكوهم ولا تطلبوا واحدا منهم إلا بفداء. ماذا حدث الآن؟ يعني أنزل الله عز وجل هذه الآية التي ستأتي ونسمع يعني ما قال الله عز وجل عن هذه القصة. نعم، اقرأ.
فقلت: يا رسول الله، أخبرني ما يبكيك وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من الغد من أخذهم الفدا، فقد عرض في عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه. وقال: لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر. وقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نريد أن نترك لابن أختنا العباس فداءه. فقال: لا تدعوا منه درهما.
الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت الآيات في العتاب في أخذ الفدية. الله يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهذا كان رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأيه أن يقتل هؤلاء. وأبو بكر كان رأيه كما سمعنا اللطف واللين، وأن تقبل منهم الفدية ويتركون. الله عز وجل أنزل هذه الآية، ثم قال الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق. الله كتب في الأزل بأن هذه المعركة ستكون، وتكون بهذه الصورة، وأن هؤلاء الكفار سيؤسرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول سيأخذ منهم الفدية. فالله عز وجل كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وقال: لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.